بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول إمام أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب فضل استقبال القبلة، يستقبل بأطراف رجليه. قال أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عمرو بن عباس قال: حدثنا ابن المهدي قال: حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تغفر الله في ذمته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل استقبال القبلة. هذه الترجمة معقودة لبيان فضل استقبال القبلة، وذلك أنه لما أورد الحديث وفيه من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو كذا وكذا، يعني أن هذا يدل على فضل على 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 فضل هذا الاستقبال. والأثر الذي أورده والحديث الذي أورده وأشار إليه وقد ذكره فيما بعد بإسناده، وهو عن الذي قال فيه عن جابر
عن أبي حميد
عن أبي حميد الساعدي أن قال: أن يستقبل ببطون أصابعه القبلة
بأطرافي
نعم أصابع رجليه بأصابع رجليه القبلة
بأطرافي بأطراف رجليه
بأطراف رجليه القبلة، يعني أصابعه، يعني بحيث أنها تكون متجهة إلى القبلة. وهذا لا ليس فيه شيء واضح في قضية الأفضلية أو قضية الفضل في استقبال القبلة، وإنما أورده يعني كما قال الحافظ أن الاستقبال الكامل الذي يكون بكل ما يمكن من جسد الإنسان، يعني هذا الاستقبال الذي يعني جاء فضله هو الذي يكون يعني يكون على التمام والكمال، وذلك بأن الإنسان يستقبل القبلة بكل ما أمكنه منه مما جاء الاستقبال به. ويكون على هذا إرادة يعني لبيان الاستقبال الكامل الذي يفعل الإنسان فيه كل ما يمكنه من الاستقبال. ومن المعلوم أنه قد لا يتمكن من الاستقبال، قد تكون الإنسان لا يستطيع بأن تكون أصابعه وأن تكون يده غليظة ولا يمكن أن تنثني لكن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. لكنه لما ذكر أطراف رجليه يستقبل بها القبلة، فهو يشير إلى أن ما كان مستكملا لاستقبال القبلة في كل ما يمكنه حتى في أصابعه فإن هذا هو الكمال، ويكون لا شك أن هذا هو له الفضل أو له الميزة على غيره، يعني لأنه استقبل القبلة بكل ما يمكنه استقبالها به. هذا هو الوجه الذي يمكن أن يفسر أو يبين بأن هذا الأثر أو هذا الحديث الذي ذكر طرفه هنا أو جزءا منه هنا، أن المراد به كونه يعني يستقبل كل ما يمكنه الاستقبال به بكل ما يمكنه الاستقبال به، فيكون يعني الذي على هذا النحو الذي فيه الكمال والكمال في الاستقبال، وحتى أطراف رجليه أو حتى أصابع رجليه فإنه يعمل على أن تتجه إلى القبلة فيكون فعل ما يمكنه أن يستقبل فيه القبلة. ثم ذكر حديث
أنس قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله.
من صلى صلاتنا يعني الصلوات التي فرضها الله علينا. ومعلوم أن استقبال القبلة هو من جملة شروط الصلاة، لأن من شرط الصلاة أن يستقبل بها القبلة فيما يتعلق بالفروض والفرائض، لا بد فيها من استقبال القبلة. وأما بالنسبة للنوافل فإنها يجوز الصلاة في السفر إلى غير القبلة كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا التنصيص على استقبال القبلة مع أنه داخل تحت قوله صلى صلاتنا، لأن استقبال القبلة هو شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الصلاة استقبال القبلة، فذكره وعطفه والتنصيص عليه يدل على فضل الاستقبال، يدل على فضل الاستقبال، لأن التنصيص عليه دال على ذلك، لأن الاستقبال هو من جملة شروط الصلاة التي داخلة تحت قوله من صلى صلاتنا، من صلى صلاتنا استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، يعني أنه يعني حكم المسلمين في 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 ذبحه وفي أكل ما يذبحون، يعني هذا شأنه، فهو المسلم الذي يكون يعني يفعل هذه الأفعال ويقوم بهذه الأفعال له مال المسلم، فهو المسلم.
فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله.
فذلك المسلم الذي له ذمة الله
وذمة رسوله. نعم.
الذي له ذمة الله وذمة رسوله، بمعنى أنه في عهد الله وعهد رسوله، وأن أن الإنسان ليس لأحد أن يخبر يعني ذمة الله وذمة رسوله بأن يحصل يعني غدر أو يحصل يعني أي شيء يعني فيه يعني الإخلال بهذا الأمر الذي جاء في هذا الحديث. فهذا يبين يعني الحديث الفضل الذي أورده من أجله، وهما يتعلق بفضل استقبال القبلة لأنه نص عليها، وأنه هو المسلم الذي هو في ذمة الله وذمة رسوله، وأن ليس لأحد أن يخبر يعني ذمة الله وذمة رسوله بأن يحصل منه ما لا يسوغ من الغدر ومن الغدر في حق هذا المسلم الذي هذا وصفه وهذا شأنه، والذي يعني له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم.
فلا تخفر الله في ذمته.
فلا تخفر الله في ذمته، يعني في كونه يحصل غدر يعني في 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 إنسان، يعني هذا الإنسان الذي حصل يعني هو هذا الوصف وهذه الميزة التي نص عليها، وهي أن له ذمة الله وذمة أبيه، فلا يخفر الله في ذمته، بمعنى أنه لا يحصل غدر أو إساءة إلى هذا الإنسان. شوف قال في شرحه:
فلا تخفر الله في ذمته أي ولا رسوله، وحذف لدلالة السياق عليه أو لاستلزام المذكور المحذوف، وقد أخذ بمفهومه من ذهب إلى قتل تارك الصلاة، وله موضع غير هذا. وفي الحديث تعظيم شأن القبلة وذكر الاستقبال بعد الصلاة للتنويه به، وإلا فهو داخل في الصلاة لكونه من شروطها. وفيه أن أمور الناس محمولة على الظاهر، فمن أظهر شعار الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك.
انتهى
هذا الأخير قبلها: فلا تكفروا أي لا تغدروا. بيّن فلا تخفروا بالضم من الرباع إلى تغدروا. قال: حدثنا عمرو بن عباس.
نعم.
عن ابن المهدي
عبد الرحمن.
عن منصور بن سعد.
نعم.
عن ميمون بن سياه.
نعم.
عن أنس بن مالك. قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.
ثم ذكر هذا الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله و
فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا.
فإذا قالوها يعني أتوا بهذا الأساس الذي فيه الدخول بالإسلام وهو شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، لأنها أحيانا تذكر شهادة لا إله إلا الله ولا يذكر معها شهادة أن محمد رسول الله لأنها ملازمة لها للتلازم بين الشهادتين، فيكتفى يعني أحيانا بذكر إحدى الشهادتين لأن ذكر الثانية لأنها ملازمة لها، ولا بد من شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وكما جاء في بعض الأحاديث التنصيص على ذلك. فإذا أحيانا تذكر الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة مع الشهادة لله بالألوهية، وأحيانا يكتفى بالأولى عن الثانية لأنها ملازمة لها ولا تنفك عنها، لأنه لا بد من شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، لا بد من الإخلاص لله ولا بد من المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن عبادة الله عز وجل إنما تكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الأمرين. وعلى هذا فما جاء في بعض الروايات من ذكر الشهادة لله بالألوهية وذكر كلمة الإخلاص أن الشهادة الثانية أنها معها وملازمة لها، وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قالها
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا
قبلتنا. فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا، محل الشاهد قوله واستقبلوا قبلتنا، وهذا مثل الذي قبله، نص على الاستقبال مع الصلاة مع أنه من شروطها، وذلك لأهميته ولبيان عظيم شأنه، وإلا فلو لم يذكر الاستقبال فإنه داخل تحت الصلاة لأنه شرط من شروطها، لأنه شرط من شروط صلاة أن تستقبل القبلة، ومعلوم أن هذا في الفريضة. وأما بالنسبة للنافلة فإنه يجوز أن تصلى في السفر والإنسان راكب أينما توجهت به أينما توجه به مركوبا، فإذا صلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا
فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها.
نعم، إلا بحقها يعني لا بحق الإسلام. نعم،
وحسابهم على الله.
نعم، يعني أن الناس لهم الظاهر وحسابهم على الله، هو الذي يعلم البواطن وهو الذي يجازي كلا بما يستحقه، والناس لا علم لهم إلا بالظواهر، الباطن لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، البواطن لا يطلع عليها إلا هو سبحانه وتعالى، وأما الظواهر فهذا هو الذي يتمكن منه الناس بأن يحملوا الناس على ظواهرهم، وما لم يبدو شيء خلاف الظاهر فتكون المؤاخذة بما يبدو وبما يظهر. وأما بالنسبة لله عز وجل فهو الذي يعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية، ويجازي كلا بما يستحقه، وهو العالم بالظواهر والبواطن، عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى.
قال حدثنا نعيم
نعيم بن حماد
عن ابن المبارك
عبد الله
عن حميد الطويل عن أنس بن مالك.
نعم.
قال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر هذه الطريقة الثانية التي فيها تصريح حميد بالسماع من أنس، الطريقة الأولى بالعنعنة، وطريقة الثانية فيها تصريح بالتحديث، فلهذا أورد هذه الطريقة الثانية من أجل بيان أن الطريقة الأولى التي فيها العنعنة جاء التصريح بالسماع بين حميد بن أبي حميد الطويل ومن أنس بن مالك رضي الله عنه، والطريقة الثانية. نعم.
قال ابن أبي مريم،
نعم،
عن يحيى،
يحيى قطان،
لا،
نعم،
يحيى بن أيوب الغافقي المصري،
نعم،
ابن أبي مريم سعيد بن الحكم،
نعم،
عن حميد عن أنس،
نعم.
وقال علي بن عبد الله حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك رضي الله عنه قال يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له مال المسلم وعليه ما على المسلم. وقال علي بن عبد الله
المديني بالمديني
عن خالد بن الحارث،
نعم، الهجيمي الأعور، نعم،
عن حميد
بن أبي حميد، نعم،
عن ميمون بن سياح عن أنس،
نعم.
يعني مرة يروي،
مرة يعني بواسطة ومرة بغير واسطة، لأن هذه الطريقة السابقة يقول له حدثني أنس، معناه أنه سمع بواسطة بدون واسطة، وهنا فيه واسطة، يعني ويكون معناه أنه جاء عنه من طريقين، يعني لأنه يحصله، قد يحصله أولا نازلا ثم يبحث عنه عاليا. وهذا شأن المحدثين، إذا ظفر بالإسناد ولو كان نازلا أخذه، لكنه يسعى ويحرص على أن يحصله بعلو، بحيث يأخذه عمن أخذه، عمن أخذ منه الذي أخذ عنه، لأنه هنا فيه واسطة، وفي الطريقة الأولى لا واسطة، وقد صرح بالسماع. نعم.
بين حميد وأنس،
وأبو حمزة هو ليكنية أنس بن مالك رضي الله عنه.
كلام حميد يقول قال سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك،
نعم، كأنه يعني يقول إيش حدثنا حميد قال
سأل ميمون بن سياه،
نعم،
أنس بن مالك،
نعم، لا هذا مثل الذي قبله، يعني يعني كأنه يعني شهد هذا، يعني فيصير حميد يرويه عن أنس بن مالك، ولكن الذي رواه جوابا عن سؤال، جوابا عن سؤال، فتكون هذه الطريقة مثل الطريقة السابقة، مثل الطريقة السابقة، بمعنى أن الطريقة السابقة يعني سمعها من أنس، وهنا يقول سأل منصور يعني أنس وسمع منه، فإذا هذا ليس في علو ونزول، وإنما فيه مثل الطريقة السابقة، إلا أن هذه تبين أن السائل هو هذا الرجل، وأن يعني حميد أنه سمع، فيكون مثل الطريقة السابقة.
يقول الحافظ في الفتح ميمون بن سياه ما له في البخاري سوى حديثه عن أنس من صلى صلاتنا الحديث بمتابعة حميد الطويل، ألا يفيد أنه يروي؟ يقول الحافظ في مقدمته ما له في البخاري سوى حديثه عن أنس بميمون بن سياه،
هو الإسناد الأول، وش الأول؟
إيه بس بدون، نعم صحيح، بدون حميد هناك، منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك، وتابعه هنا حميد عن أنس. قال رحمه الله تعالى باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا.
ثم ذكر بعد ذلك باب قبلة أهل المدينة،
نعم،
وأهل الشام
والمشرق،
والمشرق
ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة،
نعم،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل قبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا
أوضاعكم. يعني أن أهل المدينة والشام الذي جهة جهة المدينة يستقبلون القبلة ويعني ويكون ذلك بين الشمال والجنوب كما بين الشمال والغرب بين الشرق والغرب كما جاء بين المشرق والمغرب قبلة يعني بحق المدينة ومكان مثل أهل المدينة وان كذلك من يقابلهم من جهة من جهة جهة اليمن يعني جنوب الكعبة فإن حكمهم حكم الذين هم عن شمال الكعبة لأنهم عندما يقضوا الحاجة يشرقون ويغربون لا يستقبلون القبلة سواء كانوا من جهة الشمال أو من جهة الجنوب فالاستقبال للجميع يعني بالنسبة للمدينة والشام يعني يصلون إلى جهة الجنوب بين المشرق والمغرب وكذلك الذين هم من جهة الجنوب يصلون إلى جهة الشمال بين المشرق والمغرب بين المشرق والمغرب يقول قبلة أهل المدينة
وأهل الشام والمشرق
نعم والمشرق يعني المشرق يعني قبلتهم يعني تختلف عن قبلة أهل الشمال لأن المشرق يستقبلون جهة الغرب يستقبلون جهة الغرب يعني والمقصود أن المشرق يعني يستقبلون غير هذه القبلة غير هذه الجهة التي يستقبلها أهل الشام لأن أهل المشرق تكون القبلة عنهم من جهة الغرب وأهل المغرب القبلة عنهم من جهة الشرق وقوله يعني ليس للمشرق والمغرب قبلة يعني بالنسبة لأهل المدينة لا يستقبلون الشرق ولا الغرب وأما كون لهم قبلة يعني إذا كانوا شرق يتجهون للغرب وإذا كانوا غرب يتجهون هذا هو الأصل أن كل يستقبل القبلة من أي جهة كان فيكون أهل الشمال أهل الشرق وأهل الغرب يجنبون ويشملون إذا أرادوا يقضي الحاجة وقولوا شرقوا وغربوا هذا خاص بأهل المدينة ومن على جهة من جهة الشمال ومن كان أيضا من جهة الجنوب فإنهم يعني يشرقون ويغربون وأما من كان من جهة الغرب ومن كان من جهة الشرق فإنه يذهب إلى جهة الشمال وإلى جهة الجنوب عندما يقضي حاجته عندما يقضي حاجته بذلك لا يستقبل القبلة فإذا قوله وليس المشرق والمغرب قبلة يعني من ناحية أنها المدينة يعني ليس لهم يعني قبلة من جهة الشرق ومن جهة الغرب وإنما قبلتهم إنما هي الجنوب بين المشرق والمغرب قبلة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المشرق والمغرب قبلة إيش قال باب
قبلة أهل المشرق أهل المدينة وأهل الشام والمشرق ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة
نعم يعني بالنسبة لأهل المدينة ومن كان على سمت المدينة لهذه ليس قبلة لأهل المدينة ومن كان على سمتهم لا يستقبلون الشرق والغرب وإنما يستقبلون الجنوب وكذلك الذين من جهة الجنوب يستقبلون الشمال ولا يستقبلون الشرق ولا الغرب وإنما يستقبل الشرق والغرب هم الذين من جهة الشرق ومن جهة الغرب أهل الغرب يستقبلون الشرق وأهل الشرق يستقبلون إلى جهة الغرب نعم
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا قبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا
نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا قبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا يعني أنهم لا يتجهون في المدينة إلى جهة الجنوب ولا يتجهون إلى جهة الشمال لأن اتجاههم إلى جهة الجنوب يستقبلون القبلة وإذا اتجهوا إلى جهة الشمال يستدبرون القبلة والرسول نهى صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة وأرشد إلى الاتجاهين الذين لا يكون فيهما استقبال القبلة ولا استدبارها حيث قال ولكن شرقوا أو غربوا
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى.
ثم ذكر حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا استقبل القبلة ببول ولا غائط ولا استغفروها، ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا يعني يتفق مع ما أشار إليه في أن أهل المدينة أنهم يشرقون أو يغربون يعني لقضاء الحاجة، فلا يكونون بذلك مستقبلي القبلة، وإنما استقبالهم القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة يعني جاء النهي عنه في هذا الحديث، فلا يجعلوا القبلة أمامهم وهم متجهون للجنوب في المدينة، ولا يجعلوا القبلة وراءهم بأن يتجهوا إلى الشمال أو الشام، وإنما يتجهون إلى جهة الشرق والغرب. فدل هذا على أن الاستقبال إنما يكون من جميع الجهات، وأنه عند قضاء الحاجة لا تستقبل القبلة بالبول والغائط ولا تستدبر، وإنما يتجه إلى الجهتين اللتين ليس فيهما استدبار القبلة ولا استدبارها. ثم ذكر أبو أيوب رضي الله عنه أنهم قدموا الشام ووجدوا مراحيض بنيت نحو الكعبة نحو القبلة، فكانوا ينحرفون عنها يسيرا يعني حتى لا يكونوا مستقبلين القبلة، يعني يصير فيه انحراف حتى لا يكون هناك استقبال. قال: ونستغفر الله يعني من هذا التقصير أو من هذا الذي قد حصل. نعم.
قال: حدثنا علي بن عبد الله عن سفيان
بن عيينة
عن الزهري عن عطاء بن يزيد
الليثي
عن أبي أيوب الأنصاري.
نعم.
وعن الزهري عن عطاء قال: سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
ثم هذا ذكر طريقة ثانية وفيها التصريح بالتحديث في الشمول.
عن عطاء قال: سمعت أبا أيوب.
وذاك الأول يقول عن؟
عن عطاء عن أبي أيوب.
نعم. في تصريح بالسماع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة.
ثم ذكر هذا ترجمه باب قول الله عز وجل: يتخذون مقام إبراهيم مصلى. ومقام إبراهيم يطلق على إطلاقا خاصا وإطلاقا عاما، يطلق إطلاقا خاصا وهو المراد به الحجر الذي كان يقوم عليه وهو ابن البيت وابنه إسماعيل، وشرع للناس أن يصلوا وراءه يعني بعدما يطوفون بالبيت يصلون خلف المقام ركعتين إن تمكنوا من ذلك، وإلا فإنهم يصلونها في أي مكان من المسجد، ولكن السنة والمستحب أنهم يصلون يعني خلف المقام ركعتين بعدما يفرغوا من الطواف، بعد ما يفرغ بعد فراغهم من الطواف. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يطوف بالبيت وهو معتمر، فيعني هل يأتي امرأته يعني بعد الطواف وقبل السعي؟ فابن عمر رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وصلى خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني معنى ذلك أنه ليس له أن يأتيها إلا بعد أن يكمل أعمال العمرة، وذلك بالطواف والسعي. وذكر الصلاة خلف المقام ركعتين، وهذا هو الذي أورد الحديث من أجله، أورد الحديث من أجله أن فيه الصلاة خلف المقام، وهو يطلق إطلاقا خاصا ويطلق إطلاقا عاما، وهو يعني المشاعر والمقامات التي قامها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنها يقال لها مقام، يقال لها مقام إبراهيم لأنه اسم جنس يعني مفرد يضيف إلى معرفة فيكون عاما، فيكون عاما. والمراد بذلك يعني الوقوف بعرفة والمبيت مزدلفة وكذلك منى وكذلك الطواف والسعي والطواف بالبيت، كل هذا يدخل تحت يعني اسم مقام إبراهيم بالمعنى العام. ومما يدخل في يعني ما يدل عليه قول الله عز وجل فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله، فإن المقصود بالمقام هنا المقامات أو الأشياء التي قامها إبراهيم في كونه يعني يطوف وكونه يعني يقف في عرفة وكونه يعني هذه الأعمال التي هي أعمال الحج كلها يقال لها مقام إبراهيم على اعتبار أنه مفرد أضيف إلى معرفة، فأحيانا يراد به الشيء المفرد الذي هو المقام الذي يصلي بعد الطواف ركعتين، هذا يراد به المقام الذي هو حجر كان يبني عليه الكعبة. وأما والمعنى الثاني اسم مفرد مضاف إلى معرفة فيفيد العموم، يعني المقامات التي قامها إبراهيم، المقامات التي قامها فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ليس مقصود مقام إبراهيم هذا الذي هو خاص والذي هو حجر بنى على الكعبة، وإن المقصود بذلك المقامات التي قامها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فبين رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وصلى خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة، والله تعالى يقول قد كانكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنة، ومعنى ذلك أنه ليس له أن يأتي زوجته إلا بعد أن ينتهي من أعمال العمرة. والعمرة لها ثلاث أركان، الركن الأول الإحرام بها، والثاني الطواف بالبيت، والثالث السعي بين الصفا والمروة، والثالث السعي بين الصفا والمروة. فهو لا يأتي ولا يعني يأتي الأشياء التي منع منها وفي مقدمتها أو أعلاها وأشدها النكاح، لا يفعل ذلك إلا بعد ما ينتهي من هذه الأركان، وأيضا كذلك يعني حتى يأتي أيضا بالواجب الذي هو الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير. ولو أنه حصل منه مجامعة قبل أن يسعى فإنه يكون بذلك فسدت عمرته، لأن الإنسان إذا حصل منه المجامعة قبل أن ينتهي من السعي أو قبل أن يأتي بالسعي يعني معناه يكون أفسد العمرة، وعليه أن يكملها فاسدة ويأتي بعمرة أخرى مكانها من المكان الذي أحرم منه.
أما إذا كان بعد السعي قبل الحلق، إذا كان بعد السعي قبل الحلق،
إذا كان بسعي قبل الحلق يعني يكون عليه كفارة، يعني لأنه ارتكب يعني محظورا قبل أن يعني يأتي، يعني عليه أنه يذبح شاة، عليه أن يذبح شاة لأنه فعل ذلك قبل التحلل.
قال عمرو بن دينار سألنا
الذي يجامع بعد التحلل الأول، الذي جامع بعد التحلل الأول عليه شاة يذبح شاة، وكذلك الذي يجامع يعني يجامع قبل أن يحلق عليه شاة، ولكن إذا جامع قبل الطواف أو قبل السعي فإن العمرة تفسد وعليه إتمامها فاسدة ويأتي بعمرة أخرى مكانها من الميقات الذي أحرم منه. نعم.
يقول عمرو بن دينار سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال قدم
يعني قبل أن يطوف، قبل أن يطوف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ قال
فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
وهذا الجواب بالدليل، لأنه رضي الله عنه لما سئل أتى بالدليل على ذلك، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف وصلى خلف المقام ركعتين وسعى بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني ليس لأحد يفعل شيئا قبل أن يأتي بهذه الأفعال التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة.
نعم، وهذا أيضا في تصريح وتوضيح، لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة.
قال حدثنا الحميدي
أو عبد الله بن الزبير
عن سفيان
بن عيينة
عن عمرو بن دينار
نعم
عن ابن عمر
نعم
وسألنا جابر بن عبد الله
نعم جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف قال سمعت مجاهدا قال أتي ابن عمر رضي الله عنهما فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فقال ابن عمر فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا رضي الله عنه قائما بين البابين فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وخرج منها لقي بلالا بالباب وسأله هل صلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في الكعبة فقال نعم ركعتين بين العمودين اللتين يعني في مقابل الإنسان إذا دخل. وقد سبق الحديث بلفظ آخر بين العمودين اليمانيين وقال كان فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج فلقيت بلالا وسألته فسألته فقال نعم صلى بين العمودين ثم قال أنه خرج وصلى في وجه الكعبة وصلى في وجه الكعبة يعني أنه استقبلها بعدما خرج صلى يعني في وجهها يعني في الجهة التي هي مقابلة للباب في الجهة التي خرج منها فإنه صلى يعني صلى في تلك الجهة وتلك الجهة هي التي فيها المقام تلك الجهة هي التي فيها المقام. والمقصود من ذلك أن إراده الحديث من قوله فاستقبل يعني القبلة وأنه صلى يعني في وجه الكعبة يعني بعدما خرج هذا هو المطابق للترجمة الذي يقول واتخذ مقام إبراهيم صلى.
نعم
قال الحديث سبق عن مرة في كتاب العلم نعم أظن في كتاب العلم
الظاهر ليس بهذا يعني الإسناد لأنه ليس بهذا الأطراف
مرة بين الحديث. نعم
قال مجاهد أتي ابن عمر فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة
يعني أخبر بأنه دخل الكعبة فكان الناس يعني قريبين من الباب وابن عمر من أول من ولج كما سبق أن مر في الحديث فسأل بلالا عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها
فقال ابن عمر فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين
يعني بين القصد في باب الكعبة في بعض الروايات في الباب. نعم
فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم.
وهذا بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحرص على معرفة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يشاهدونه والذي لا يشاهدونه يسألون عنه من شاهده لأنهم لما لم يكونوا تمكنوا من دخول الكعبة سألوا من دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عمر سأل بلالا عن الصلاة في الكعبة وهل صلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم صلى بين العمودين التي في مقابل الإنسان إذا دخل ومعنى ذلك أنه مستدبر الباب ومستقبلا الجهة الغربية من الكعبة. نعم الحديث سبقا مرة بنا.
قال ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت.
نعم إلى يساره إذا دخلت، يعني ليس في يعني ليس بالعمودين اللي من جهة الشمال، وإنما العمودين اللي من جهة اليمن، العمودين اليمنيين يعني من جهة اليمن. مرة في الحديث السابق بين العمودين اليمنيين.
ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين.
نعم.
يقال له وجه.
نعم.
وجه الكعبة.
نعم وجه يعني اللي هو مقابل الباب. يعني مقابل الباب يعني هو المقصود بالوجه. نعم.
هناك إذا المقابل ظهر الكعبة.
ها؟
مقابلها من الناحية الثانية ظهر.
نعم.
الكعبة.
نعم.
قال حدثنا مسدد عن يحيى.
يحيى القطان.
عن سيف.
نعم سيف بن
سليمان المكي.
نعم.
عن مجاهد
بن جبر.
عن ابن عمر.
نعم.
قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة.
ثم ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت صلى دعا في نواحيه ولم يصلي وخرج وصلى ركعتين في قبل الكعبة، يعني في وجه مثل الرواية السابقة في وجهها، يعني في الجهة المقابلة لبابها الذي خرج منه. فقبل الكعبة وجه الكعبة معناهما واحد، يعني أنه يعني استقبل القبلة ومن الجهة التي خرج منها، وذلك من جهة المقام الذي في مقابل يعني اللي عنها من جهة الشرق، فصلى ركعتين. وهذا فيه نفي ابن عباس الصلاة أنه لم يصلي في الكعبة، ولكن يعني بلالا الذي المعروف الذي دخلهم هم هؤلاء الثلاثة، يعني بلال وهذا الذي هو عثمان بن طلحة وأسامة بن زيد، هؤلاء الثلاثة هم اللي دخلوا كما سبق مرة في الحديث، قالوا دخلوا هؤلاء الثلاثة وأغلقوا عليهم الباب، فيكون ابن عباس يعني من أخذه عن غيره، ولكن المثبت مقدم على النافي، يعني من أثبت الصلاة مقدم على من نفاها، وبلال قد أثبتها وحدد مقدارها وأنها ركعتين وبين أيضا مكانها وأن بين العمودين، فهذا يدل على ضبطه وإتقانه، لأنه ضبط المكان وأنه بين العمودين والعدد وأنه ركعتين والجهة وأنها يعني في المقابلة لجهة الباب. فإذا المثبت مقدم على النافي، لأن مع المثبت زيادة علم ليست مع من نفى. نعم.
قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها،
يعني معناها أنه يعني مشى فيه وكان يدعو في نواحيه. نعم. قال ولم يصلي
حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة.
نعم.
وقال هذه القبلة.
وقال هذه القبلة يعني قبلة المسلمين، يعني هذه التي التي صلى فيها والتي صلى إليها بعدما خرج. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة إنما صلى نافلة، وقد اختلف العلماء فيما يتعلق بالصلاة فيها، فمنهم من قال لا يصلى فيها فرضا ولا نفل، ومنهم من قال يصلى الفرض والنفل، ومنهم من قال يصلى النفل ولا يصلى الفرض. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى النفل ولم يصلي الفرض وبهذا أخذ بعض أهل العلم الذين اقتصروا أو أجازوا صلاة النافلة دون الفريضة، وذلك أن النافل أن الإنسان إذا صلى في الكعبة قال لا يكون يعني مستقبلا الكعبة كلها، وإنما مستقبلا جزءا من أجزائها، لأنه في داخلها فإذا النوافل الذي الرسول صلى نافلة، والنوافل يعني تختلف عن الفرائض، لأنه جاء أن النوافل لا يشترط فيها استقبال القبلة فيما إذا كان الإنسان راكبا فإنه يصلي غير مستقبل القبلة. فإذا حصل للنافلة شيء ما حصل للفريضة، لأنه كان يصلي على نافلة فإذا جاء نزل واستقبل القبلة، نزل وصلى الفرض مستقبل القبلة. قالوا فإذا هذا الذي حصل منه في الصلاة على النافلة، وأنه إذا نزل الفرض جاء الفرض نزل، هذا يصير مثل صلاة الكعبة، لأنه صلى نافلة ولم يصلي فريضة، ولم يصلي فريضة، فإذا يقتصر على النوافل دون الفرائض. ولهذا والحجر هو من الكعبة، يعني الذي يصلي فيه كأنه صلى في الكعبة لأنه جزء من أجزائها. وعلى القول الذي فيه التفريق بين النوافل والفرائض فإنه لا يصلى في داخل الحجر، لا يصلى في داخل الحجر الفريضة، لأن الحجر جزء من الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي فريضة في الكعبة وإنما صلى نافلة، فالنوافل في الحجر كالصلاة في داخل الكعبة، وأما الفريضة فكذلك يعامل الحجر معاملة الكعبة فلا يصلي فيها فرضا، لأنه يعني يخفف في النوافل ما لا يكون في الفرائض كما هو في السفر.
إذن من يجعل قاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت، ما ثبت في الفريضة ثبت في النفل إلا بالدليل.
نعم، هناك فارق، يعني إذا كان لم يكن هناك فارق يمكن أن يقال، لكن حيث يوجد فارق، يعني حيث يوجد فارق مثل هذا بالنسبة لكون الإنسان ما يستقبلها كلها، ولكون النوافل كان الرسول لا يستقبلها وهو راكب على دابته وإنما يتجه إلى جهة أخرى، وإذا أراد الفرض نزل وصلى، فدل على أن الفرض تختلف عن النفل في هذا، فليست القاعدة تلك على إطلاقها. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن نصر.
نعم.
عن عبد الرزاق
بن همام.
عن ابن جريج
عبد العزيز عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.
عن عطاء
بن أبي رباح.
عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استقبل القبلة وكبر.
باب
التوجه نحو القبلة حيث كان.
باب التوجه نحو القبلة حيث كان، في أي مكان يتجه إلى القبلة، من الشمال يتجه إلى الجنوب، ومن الجنوب يتجه إلى الشمال، ومن الشرق يتجه إلى الغرب، ومن الغرب يتجه إلى الشرق، في أي جهة كان يستقبل القبلة ويصلي إلى جهة القبلة. والقبلة هي جعلها الله عز وجل للمسلمين يؤمونها ويستقبلونها من كل مكان، ويبنون مساجدهم متجهة إليها، يبنون مساجدهم متجهة إلى القبلة، والناس يتجهون إليها إذا كانوا حولها، يتجهون إلى عينها، يعني يتجهون إلى عينها، وإذا كانوا لا يعني لا يرونها أو بعيدين منها يتجهون إلى جهتها، يتجهون إلى جهتها. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بين المشرق والمغرب قبلة، يعني منها مقصود الجهة، وأما العين لا يمكن أن تصاب يصيبها أحد من, 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 من مكان بعيد، بحيث أنه يعني يكون متجه أنه إلى القبلة رأسا، وأنه يعني كما هو معلوم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، لا يؤثر، لا يؤثر، يعني كون الإنسان انحرف انحرافا يسيرا وهو متجه واتجاهه بين الشرق والغرب، فإن الرسول عليه السلام قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. والناس يصلون حول الكعبة حلقا ودوائر، وأصغر دائرة هي التي تكون حولها، أصغر دائرة هي التي تكون حولها، والتي يفصل بين الناس وبينها الكعبة نفسها، يعني يحجب الصف الذي قريب إلى الكعبة عن الصف المقابل الكعبة، هي التي تحجب بينهم، لا يحجب بينهم إلا الكعبة، فأصغر دائرة هي التي حول الكعبة، ثم الناس حلق ودوائر حتى تكون أوسع دائرة ما كانت في أطراف الدنيا، أوسع دائرة ما كانت في أطراف الدنيا، الناس يتجهون إلى الكعبة حلقا حلقا ودوائر، وأصغر دائرة هي التي حول الكعبة، وأوسع دائرة لتكون في أطراف العالم وأطراف الدنيا، فإن هذه أوسع دائرة وأوسع دائرة، فيتجه الإنسان أينما كان. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال استقبل القبلة وكبر، فأرشده إلى أن يستقبل القبلة ثم يكبر يدخل في الصلاة، يعني معناها أنه يتجه إلى القبلة عندما يريد أن يصلي ثم يدخل في الصلاة ويكبر تكبيرة الإحرام. واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الصلاة، ولا يسقط عن إلا في حال يعني في حال السفر بالنسبة ليصلي النافلة، لكن جاءت السنة أنه يبدأ مستقبلا القبلة ثم يتجه إلى أي جهة كانت، عند البدء يستقبل القبلة وبعد ذلك يتجه إلى أي جهة كانت. وأما بالنسبة للفريضة فإنه يصلي على الأرض ولا يصلي على الدابة ولا يصلي على مركوبة، وإنما يصلي في الأرض ولا يصلي. وكذلك بالنسبة للفرض إذا كان اشتد القتال فإنهم يصلون يعني إيماء مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة. وكذلك لو أن إنسانا يعني كان يعني مضطر بأن يكون يعني غير متمكن من استقبال القبلة لكونه مربوط في سارية، فإنه يصلي على حسب حاله. وكذلك أيضا من كان في مكان ضيق ولا يستطيع أن يصلي متجها إلى القبلة ويفوت وقت الصلاة لو أخره إلى 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 حين يعني ينزل، مثلا إذا كان في الطائرة ولم يجد ما يصلي على يعني بحيث يركع ويسجد، فإنه يصلي على حسب حاله ولا يؤخر الصلاة حتى يصل، إلا إذا كان يعلم بأنه سيصل إلى المطار الذي هو متجه إليه قبل خروج الوقت، عند ذلك يؤخر حتى يتمكن من استقبال القبلة، وإلا فإنه يصلي على حسب حاله ولا يؤخر ذلك حتى تنتهي أو حتى يخرج وقت ثم يتمكن من استقبال القبلة.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر. قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء قد نرى تقلب وجهك في السماء فتوجه نحو الكعبة، وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة.
ثم ذكر هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الهجرة 16 شهرا وهو يستقبل بيت المقدس، ثم بعد وكان يعني يؤمل ويتحرى أن يوجه إلى القبلة، أن يوجه إلى الكعبة، وبعد ذلك فرض استقبال القبلة واتجه الناس إليها بعد أن كانوا متجهين 16 شهرا إلى بيت المقدس. وقبل ذلك في مكة كان عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الأحاديث أنه كان يصلي يعني والقبلة أمامه متجها إلى بيت المقدس، متجها إلى بيت المقدس، وبعد الهجرة 16 شهرا وهو يصلي متجها إلى بيت المقدس، وبعدما نزلت الآية في استقبال القبلة اتجه إلى القبلة. وقد جاء في هذا الحديث عن البراء بن عازب أنه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس إلى جهة الكعبة بعدما نسخ استقبال بيت المقدس صلى معه رجل فذهب إلى جماعة وهم في صلاة يعني صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم خرج وجد ناس يصلون إلى جهة بيت المقدس فقال أشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى إلى جهة القبلة فانحرفوا وتحولوا من في صلاتهم وأكملوها إلى جهة الكعبة فصار ابتداؤها إلى جهة بيت المقدس ونهايتها إلى جهة الكعبة. مش معي
بس هذا
وهذا يعني في 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 مسجد يعني من مساجد المدينة في داخل المدينة. وأما فيما يتعلق بقبة فقد جاء في حديث آخر صحيح أنه في صلاة الفجر أنه جاءهم في صلاة الفجر فأخبرهم وتحولوا في صلاتهم فمن جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة.
قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن إسرائيل عن أبي إسحاق
السبيعي
إسرائيل
عن إسرائيل ابن أبي إسحاق
إسرائيل بن يونس
بن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن جده أبو إسحاق الذي هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي
عن البراء بن عازب.
نعم.
قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة.
ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على نافلته على راحلته النافلة أينما توجهت يعني في السفر فإذا جاء وقت الفريضة نزل واستقبل القبلة نزل من دابته واستقبل القبلة. حديث جابر هذا جابر رضي الله عنه هذا فيه التفصيل بين أو الفرق بين الفرض والنفل وأن النافلة يمكن أن تصلى في السفر أو الإنسان راكب متجها إلى أي جهة توجه وأما بالنسبة للفرض فإنه يتعين عليه أن ينزل من دابته ويصلي مستقبلا القبلة مستقبلا الكعبة هذا هو الذي يدل عليه حديث جابر لأن حديث يدل على استقبال القبلة وهذا جاء في الحديث أنه بالنسبة للفرض وأما بالنسبة للنفل فإنه يجوز ألا تستقبل القبلة وذلك في حق المسافر الذي هو راكب لأنه لو نزل يصلي النوافل يروح عليه الليل والنهار وهو ما عمل شيء يمضي عليه الليل والنهار وهو ما مشى ما قطع مسافة لكنه رخص له أن يصلي على دابته حتى يجمع بين المصلحتين كونه يصلي وكونه يقطع المسافة. وأما بالنسبة للفرض فإنه ينزل ويصلي وهذا بالنسبة للسفر. وأما بالنسبة للحضر ليس لأحد يتنفل على دابته وهو في الحضر لأنه يمكنه أن ينزل ويصلي. وأما يعني المسافر هو الذي لو نزل يصلي ذهب عليه الليل أو النهار دون أن يقطع مسافة ورخص له بأن يصلي فيكون بذلك جمع بين المصلحتين كونه يصلي وكونه يقطع المسافة.
قال حدثنا مسلم
ابن إبراهيم
عن هشام
الدستوائي
عن يحيى بن أبي كثير
اليمامي
عن محمد بن عبد الرحمن
نعم
عن جابر
نعم
قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص. فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد ثم يسجد ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين.
ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال
صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص، فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين.
يعني ذكر هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس قال زاد أو نقص، وأنه لما سلم قالوا أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا أنك فعلت كذا وكذا، فثنى يعني رجليه يعني ورجع إلى جهة القبلة وسجد السجدتين ثم سلم، وسجد السجدتين ثم سلم، وقال إذا شك أحدكم بعدما سلم بعد أن سجد السجدتين اتجه إلى الناس وقال إذا لو حدث شيء أخبرتكم، لأن كان الزمن زمن تشريع وما كانوا يعني ينبهونه، يخشون أن يكون حصل تشريع وأن الصلاة زيد فيها أو حصل فيها نقص، فلما يعني سألوه أخبرهم بأنه ما حدث شيء، ولو حدث شيء أخبرتكم، وقال إني مثلكم بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ثم قال فمن شك في صلاته فليتحرى الصواب، وال يعني وليعرف يعني الشيء الذي يتحراه وأنه يغلب على ظنه فيعتمده، ثم بعد ذلك يعني يسجد يعني قبل السلام يعني ثم
ليسلم ثم يسجد سجدتين.
نعم، ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم، يعني معنى ذلك أنه يأتي بالسجود بعد السلام، يعني فيكون يعني سلم أولا ثم بعد ذلك سجد سجدتين للسهو ثم بعدين سلم ثم سلم، فيكون سجد بعد السلام، سلم بعد السلام، يعني سجدتين بعد السلام الأول والسلام من السجدتين، فيكون سلم مرتين، مرة يعني قبل أن يأتي بسجدتين ومرة بعد أن يأتي بهما. وهذا إنما يفعل إذا زيد في الصلاة أو شك الإنسان وغلب على ظنه، يعني الذي غلب على ظنه أنه هو بنى عليه فإنه يفعل هذا الفعل، بمعنى أنه يسجد بعد السلام، يسجد بعد السلام فيما إذا زاد في الصلاة وفيما إذا بنى على غالب ظنه، فيكون السجود بعد السلام بهاتين الصورتين، وفي غيرهما يكون قبل السلام. أعيد الحديث.
قال عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص، فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم.
نعم، وهذا جاء في بعض الروايات أنها صلى خمسا، أنه صلى خمسا. نعم،
ثم سلم. فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين.
نعم،
إذن هذا ليس قصة ذو اليدين.
أي غير ذو اليدين، صلى ركعتين الظهر، صلى ركعتين الظهر أو العصر،
فهنا
وهم هنا صلى خمس
ولم يسبحوا له حتى سلم.
ما سبحوا له يعني يخشون أن الصلاة
زيد
فيها، يعني الزمن زمن تشريع، ولهذا الرسول أخبرهم قال إنه لو كان حدث أخبرتكم.
فصارت سجدة السهو بعد السلام.
نعم،
قال حدثنا عثمان
بن أبي شيبة
عن جرير
بن عبد الحميد الضبي
عن منصور
بن المعتمر
عن إبراهيم
نخعي
عن علقمة
نعم نخعي
عن عبد الله
نعم مسعود رضي الله عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. إذن مناسبته للباب أنه توجه إلى القبلة.
نعم توجه القبلة للسجدتين.
نعم
بعد ما نبه فتوجه القبلة للسجدتين، هو الصلاة كلها موجهة القبلة، لكن حتى السجدتين أيضا أتى بهما واتجه إلى القبلة للإتيان بهما.
يقول السائل: هل صح أن تحويل القبلة كان في مسجد بني سلمة؟
لا ما صح، ما صح أنه كان في ذلك المكان.
هل استغفار أبي أيوب الأنصاري وانحرافه يدل على أنه يرى عدم جواز استقبال القبلة عند قضاء الحاجة؟
نعم
في البنيان
هو هذا اللي يظهر.
هل إذا كنت في الحرم المكي فالصلاة مقابل باب الكعبة له أفضلية زائدة على غيره؟
والله الإنسان يصلي من أي جهة كانت، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم والإمام كان يصلي في تلك الجهة، الإمام يصلي في تلك الجهة ويصلي عند في تلك، ما يصلي في شمالها ولا جنوبها، لا يصلي شمالها ولا غربها، وإنما يصلي جنوبها، يعني مثل ما هو موجود الآن في مكان متأخر، وإذا صلى يصلي إلى جهة المقام إذا كان تحت الكعبة. فكون إنسان يختار ذلك المكان وقال أنه يصلي فيه أفضل، الله أعلم ما ندري.
هل يجوز التبرك بمقام إبراهيم؟
لا يتبرك